الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. كان الكلام في مسألة الضد الخاص، هل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص أو لا؟ المصنف قال: يوجد مسلكان لإثبات ذلك. المسلك الأول هو مسلك التلازم، المسلك الثاني هو مسلك المقدمية. مسلك التلازم مضى في الدرس السابق واتضح أن مسلك التلازم غير تام لثلاثة إشكالات. وصل الكلام إلى مسلك المقدمية. مسلك المقدمية يعتمد على ثلاثة مراحل أو أربعة مراحل. إحنا كنا نقول أربعة مقدمات، لكن حتى لا يصير في الكلام بعض الاضطراب راح أعبر بالمراحل. المرحلة الأولى هي أن عدم الضد الخاص، اللي هو مثالنا الضد الخاص هو الأكل، يعني إحنا نتحدث عن الصلاة والضد الخاص للصلاة هو الأكل في مثال المصنف رحمه الله. عدم الضد الخاص يعني عدم الأكل هو مقدمة لفعل المأمور به، لفعل الواجب اللي هو الصلاة. ترك الأكل مقدمة لفعل الصلاة، عدم الضد الخاص مقدمة، هو مقدمة لفعل الصلاة، لفعل المأمور به، لفعل الواجب، لفعل الصلاة الواجبة. هاي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية أن مقدمة الواجب واجبة، يعني نخرج بنتيجة أن عدم الضد الخاص يعني ترك الأكل واجب، أن عدم الأكل واجب. المرحلة الثالثة، طبعا هذه الثانية كنا ناخذها إحنا من المسألة السابقة، المرحلة الثانية ناخذ نتيجتها، ناخذ هاي القاعدة من المسألة السابقة في بحث مقدمة الواجب. الثالثة، المرحلة الثالثة، إذا كان ترك الضد الخاص، إذا كان عدم الأكل، إذا كان عدم الأكل واجبا يعني هو مأمور به، عليكم السلام ورحمة الله، في المقام مأمور به بالأمر الغيري، إذا كان واجبا حينئذ نقول يوجد مسلك اسمه مسلك الاقتضاء، يعني يثبت الحرمة للضد العام. إذا وجب الشيء يعني إذا كان الشيء مأمورا به، إذا أمر المولى بالشيء فإن هذا الأمر يقتضي النهي عن ضده العام، عن نقيضه. إذا إحنا في من المرحلة الأولى والمرحلة الثانية وصلنا إلى أن ترك الأكل عدم الضد الخاص واجب، حينئذ راح نخرج بنتيجة لو كنا نبني على الاقتضاء في الضد العام وأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام ونقيضه، يعني وجوب الشيء يقتضي حرمة ضده العام، إذن وجوب عدم الأكل يقتضي أن الضد العام لعدم الأكل حرام، يعني أن ترك عدم الضد الخاص حرام، يعني أن ترك الأكل حرام. إذا أمر المولى بشيء، الأمر بالشيء يقتضي حرمة، أو قل يقتضي النهي عن نقيضه، ولا الشيء المأمور به هنا هو عدم الأكل، نقيضه ترك عدم الأكل حرام. هذا اللي نقول به في باب الضد العام، لو كنا من القائلين لقلنا بهذه النتيجة أن عدم الأكل واجب، إذن ترك عدم الأكل حرام، يعني ترك الأكل حرام. هاي المرحلة الثالثة. المرحلة الرابعة المرحلة الرابعة مرحلة تكميلية. قلنا أن ترك خلصنا في المرحلة الثالثة إلى هاي النتيجة، أن ترك الأكل حرام. ترك هذا نفي للنفي، ونفي النفي إثبات. إذن ترك الأكل هو فعل للأكل. سنعبر تعبير آخر عن النتيجة التي وصلنا إليها في المرحلة الثالثة، ونقول إذن فعل الأكل حرام. هاي النتيجة هي النتيجة التي نريد أن نصل إليها، وهي حرمة الضد الخاص. الأمر بالشيء وهو الصلاة، الأمر بالصلاة، الأمر بالشيء يقتضي حرمة ضده الخاص. هذا هو المطلوب بهذه المراحل، بهذه الخطوات الأربعة. انتهينا إلى هذه النتيجة. هذا هو مسلك المقدمية. المصنف يقول لدي ثلاثة إشكالات على مسلك المقدمية، وهذه الإشكالات إشكالات معروفة عندهم، يعني مو مات المصنف رحمه الله. المصنف الآن وريث المدارس الأصولية قاعد يتكلم. الإشكال الأول يضع يده على الخطوة الثالثة، المرحلة الثالثة. هاي الخطوة الثالثة التي ذكرناها تعتمد على القول بالاقتضاء في مسألة الضد العام، أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام. فإذا نفينا الاقتضاء هناك وقلنا أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده العام، سوف تنهدم المرحلة الثالثة. إذا انهدمت المرحلة الثالثة، المسلك كله بعد نقدر الآن نكتفي ونوقف الكلام. هذا الإشكال الأول، أن أساس المرحلة الثالثة غير تام، غير صحيح. هذا اللي يعبرون عنه المقدمة الثالثة في مسلك المقدمية غير تام، يعني أن الخطوة الثالثة غير صحيحة، لأننا لا نبني على الاقتضاء في باب الضد العام. الإشكال الثاني ينظر إلى الخطوة الثانية، المرحلة الثانية. المرحلة الثانية قلنا فيها أن مقدمة الواجب واجبة، والنتيجة هي أن عدم الضد الخاص واجب، أن ترك الأكل واجب. هاي الخطوة الثانية أيضاً باطلة، لأننا في المسألة الثانية مقدمة الواجب ما قبلنا مقدمة الواجب، أن مقدمة الواجب واجبة بالوجوب الشرعي، بالوجوب المولوي، وإن كانت تبعيا لا من قبل ماكو وجوب شرعي مولوي. انهدم هذا إشكال ثاني يؤدي إلى انهدام مسلك المقدمية. الإشكال الثالث أن المقدمة الأولى، أن الخطوة الأولى، أن المرحلة الأولى أيضا مو تامة، فنحن لا نلتزم بصغر المقدمية، لا نلتزم أن عدم الضد الخاص يعني أن عدم الأكل، أن ترك الأكل الضد اللي نتحدث عنه الصلاة، لا نلتزم أن عدم الأكل عدم ضد الصلاة الخاص، هو مقدمة لفعل الصلاة، لا نلتزم بذلك. هاي المقدمية لا نقبل بها، هذه خطوة باطلة، مرحلة باطلة أيضا. إذا أبطلناها هذا بعد سبب ثالث لبطلان وانهدام مسلك المقدمية. المصنف رحمه الله يقول كل الكلام، كثير من الكلام الذي وقع بين الأعلام وقع في إبطال المقدمية، يعني إبطال الخطوة الأولى في مسلك المقدمية، لأن الخطوة الثانية أبطلت في مسألة مقدمة الواجب، والخطوة الثالثة أبطلت في مسألة الضد العام. إذن محل الكلام في مسلك المقدمية، محل الكلام هو صغر المقدمية، يعني الخطوة الأولى أن عدم الأكل عدم الضد الخاص مقدمة لفعل ضده، لفعل الصلاة، لفعل الواجب. الكلام هنا وطال الكلام نقضا وردا وإبراما في الجواب في إبطال المقدمية عليكم السلام أو في إثبات هذه المقدمية. طال الكلام بينهم في ذلك. يقول المصنف أنا ما أحتاج أبحث كل هذا البحث لأنني أبطلت مسلك المقدمية من خلال الخطوتين الثالثة والثانية، ولكن مع ذلك لكي يتضح لديكم مكمن الخلل فلأوقع الكلام في ذلك. مسلك الصغرى المقدمية، مسلك المقدمية إذن يعتمد في خطوته الأولى على صغرى المقدمية، أن عدم الضد الخاص، عدم الأكل، ومقدمة لفعل الصلاة، لفعل ضده. هاي الصغرى كيف يثبتها أصحابها؟ كيف يثبتها؟ يثبتونها من خلال قياس. القياس هل أكتبه لكم؟ القياس هو التالي، أن عدم الضد، أن عدم الضد بمثابة عدم المانع عن وجود ضده، عدم المانع لضده. هذه صغرى، هاي صغرى القياس، هذا راح يصير صغرى هذا القياس، عدم الضد بمثابة عدم المانع لضده. كبرى القياس أن عدم المانع من المقدمات، أو قل مقدمة لوجود الشيء. هاي كبرى، هاي نطبقها على هاي الصغرى على غيرها. نخرج من ذلك بنتيجة، النتيجة أن نزيل، النتيجة حتى تتحقق، نوخر هذا الحد الأوسط اللي هو عبارة عن المحمول في الصغرى والموضوع في الكبرى، نوخره، والنتيجة ستكون أن عدم الضد من المقدمات، أو قل مقدمة لوجود ضده. خو هذا يحتاج إلى بيان، تعال معي. هذا هو قياس، هذا هو دليل صاحب صورة المقدمية الذي يقول أن عدم الضد الخاص مقدمة لفعل ضده، أن عدم الأكل مقدمة لفعل الصلاة، هذا هو دليل. لاحظ معي. أما بالنسبة إلى الكبرى، شو معنى عدم الضد؟ يعني بمثابة عدم المانع عن وجود ضده. الضدان متمانعة، صحيح لو لا؟ متمانعة، الضدان متمانعان. انت عندك سواد وبياض، السواد يمنع وجود البياض، والبياض يمنع وجود السواد، لا يجتمعان، متنافران. إذن السواد يمنع البياض، يعني يمنع وجود البياض، مو يمنع وجود البياض. إذا كان أكو سواد لا يوجد بياض، لكي يوجد بياض لابد أن لا يوجد سواد. إذن عدم السواد، لا أقول عدم، عفوا خلي أقول السواد. إذن السواد مانع عن وجود البياض، السواد مانع. إذن عدم السواد هو عدم مانع عن وجود البياض، واضح؟ السواد يمنع عن وجود البياض، إذن نفس السواد مانع عن وجود البياض، إذن عدم السواد هو بمثابة عدم المانع عن وجود البياض. هاي المقدمة الأولى، هاي الصفرة. عدم الضد يعني عدم السواء، هو عدم مانع عن وجود ضده اللي هو البياض. هاي طريقة ثبوت الصغرى، خلصنا. نروح للكبرى. الكبرى تقول أن العلة مركبة في عبارة المشهور من ثلاثة أجزاء: المقتضي اللي هو السبب، والشرط، طبعا المقتضي هو النار في مثال النار في مثال الاحتراق، المقتضي أو قل السبب هو النار، والشرط، شرط الاحتراق ما هو؟ المقارنة، أن الاقتراب، الاقتران، الاتصال بين النار وبين الورقة، وعدم المانع. هذا الجزء الثالث، عدم المانع يعني عدم الرطوبة، فإن الرطوبة مانعته. ثلاث أجزاء للعلة التامة: المقتضي والشرط وعدم المانع. البعض أضاف المعد، البعض أضاف المعد مثل الأب هو المعد. حينئذ عدم المانع هو إحدى المقدمات لوجود الشيء. عدم المانع مثلا وجود البياض، البياض شيء، السفر شيء، وجود البياض أو وجود السفر يتوقف على واحدة من مقدماته، عدم المانع. عدم المانع يعني السواد، عدم المانع يعني عدم السواد، عدم المانع يعني عدم السفر، لأن السفر مانع عن الحضر. عدم المانع يعني عدم السكون بلحاظ وجود ضده اللي هو الحركة، أيا كان المثال اللي تجيبه. إذن عدم المانع من المقدمات، لأنه أحد أجزاء العلة التامة التي يتوقف عليها وجود المعلول، وجود الشيء. فعدم السواد إذن من مقدمات وجود البياض. هاي هي الكبرى، هاي كبرى، عدم المانع من المقدمات، من مقدمات وجود الشيء، لأنه أحد أجزاء العلة التامة. النتيجة صار عندي عدم المانع تكرر في المقدمتين الصغرى والكبرى، هو محمول في الصغرى موضوع في الكبرى، نوخر الحد الأوسط ينتج لنا أن عدم الضد هو من المقدمات، مقدمة لوجود الشيء، لوجود ضده. وهذا قياس من الشكل الأول. هذا هو الدليل الذي يعتمده القائل بصغر المقدمية، المصنف رحمه الله. يقول في الحقيقة هذا الدليل مو تام، هذا الدليل يشتمل على مغالطة وقع فيها صاحبه. فإن القياس لكي يكون منتجا لابد أن يشتمل على حد أوسط. هذا الحد الأوسط يعني الكلمة المذكورة موضوع محمول عفوا في الصغرى وموضوع في الكبرى متحدة لفظا ومعنى، ما يفيدنا متحدة في اللفظ دون المعنى. لابد لكي يكون القياس منتج وينتج نتيجة ويكون القياس صحيح، لابد أن يشتمل هذا القياس على حد أوسط. هذا الحد الأوسط له معنى واحد في المقدمتين معا. فإن الحد الأوسط الذي استعمل في الكبرى كموضوع يحمل نفس معنى الحد الأوسط الذي استعمل في الصغرى كمحمول. وأما لو اختلف معنى الحد الأوسط، أو قل لو اختلف معنى الموضوع في الكبرى عن المحمول في الصغرى، حينئذ في الحقيقة ما أكو حد أوسط، هذا مو حد أوسط. في الحقيقة هذا القياس بعد ما يصير منتج، فقد شرطا أساسيا مقوما له. ونحن ندعي أن عدم المانع الموجود في الكبرى كمحمول يختلف معناه عن عدم المانع الموجود في الصغرى كموضوع، وعليه ماكو حد أوسط. أو قل الحد الأوسط اختلف معنى وبالتالي هذا القياس غير منتج.
كيف توضيحه؟
التمانع. التمانع له معنيان. المعنى الأول للتمانع تمانع في الوجود، والنحو الثاني من التمانع تمانع في التأثير. تمانع في الوجود مثل تمانع السواد والبياض، لا يجتمعان في الوجود. إذا أكو سواد ما يصير بياض. هذا الكتاب، هذا الجدار، هذه الأرضية، لو سودة لو بيضة، في محل واحد لا يمكن أن يجتمع الأمران، لا يجتمعان، بينهما تمانع في الوجود. في محل واحد لو هذا موجود لو ذاك يمتنع اجتماعهما، نسميه التمانع الوجودي. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني التمانع في التأثير. النار تقتضي الحرارة، مو صحيح؟ النار هي مقتضي للحرارة، والريح الباردة مقتضي للبرودة. يوجد لدي في هذا المثال مقتضيين، وهذا المقتضي الأول النار أثره الحرارة، والمقتضي الثاني وهي الريح الباردة أثرها البرودة. هل يوجد تمانع وجودي بينهما؟ جواب لا. أقدر الآن، إحنا مو الهواء بارد، نقدر برا نطلع نشعل النار. في وقت واحد في مكان واحد وجد الأمران معا، هم النار هم الريح الباردة، لا تمانع في الوجود. وإنما أنا إذا أريد أحمي مي، إذا عندي مي، هذا المي لو يأخذ الأثر الأول لو يأخذ الأثر الثاني. الماء لو يأخذ الأثر الأول وهو الحرارة، لو يأخذ الأثر الثاني البرودة. الحرارة والبرودة أثران لا يجتمعان على محل واحد، ما يصير. المي لو يصير حار لو يصير بارد، الهواء لو يصير حار لو يصير بارد. إذن النار إما هي التي ستؤثر وتجعل الهواء أو تجعل الماء حارا، أو الريح الباردة هي التي ستؤثر وتجعل الهواء أو الماء باردا. إذا كانت الريح هي الأقوى حينئذ ستؤثر ذاك الأثر، ويكون المقتضي الآخر ضعيفا في التأثير، ضعيفا في التأثير. ولو كانت النار أقوى تأثيرا فإنها ستؤثر أثرها، ويكون المقتضي الآخر ضعيفا في التأثير. في المقام لا يوجد تمانع وجودي بين هذين المقتضيين، وإنما هناك تمانع في التأثير، لأن المحل الهواء أو الماء، لأن المحل لا يقبل إلا أثرا واحدا، لأن الأثرين ضدين فيستحيل وجودهما معا في محل واحد. المحل لا يقبل إلا أثرا واحدا، إما أثر المقتضي الأول أو أثر المقتضي الثاني. حينئذ أحد المقتضيين سيؤثر، راح يوجد قبل أن أقول أحد المقتضيين، لأن المحل لا يقبل إلا أحد الأثرين. حينئذ سوف يوجد تمانع بين المقتضي الأول والمقتضي الثاني في التأثير. فهل أن الذي يؤثر هو المقتضي الأول؟ المقتضي الثاني سوف يحاربه، يصارعه. أو أن الذي يؤثر هو المقتضي الثاني، الأول يحاربه ويصارعه. الذي يغلب منهما هو الأقوى. هذا تمانع في التأثير. حينئذ نقول للسواد والبياض، السواد والبياض، نقول هذا مانع، لكن مانع وجودي. هذا مانع عن وجود البياض، والبياض مانع عن وجود السواد. ونقول في التمانع في التأثير أن النار مانعة، النار مانعة، لكن مو مانعة وجودية للهواء البارد، وإنما مانعة في تأثير الهواء البارد المقتضي الثاني. حينئذ تعال معي، التمانع الذي ذكر في المقدمة الأولى المقصود به المعنى الأول للتمانع، تمانع وجودي، بينما التمانع الذي ذكر في المقدمة الثانية المقصود منه التمانع المعنى الثاني، التمانع في التأثير. عندما نقول في المقدمة الأولى عدم الضد بمثابة عدم المانع عن وجود ضده، ليش قلنا؟ يعني أن الضد مانع عن وجود ضده، يعني أن المانع، أن الضد اللي هو السواد مانع وجودي عن ضده، تمانع وجودي. هذا التمانع الوجودي في المقدمة الأولى أخذ عدمه بمثابة عدم المانع عن وجود ضده. فالتمانع الذي أشير إليه في المقدمة الأولى في المقدمة الصغرى وتمانع وجوده، بينما عندما نقول عدم المانع من مقدمات وجود الشيء، عندما نقول عدم المانع أحد أجزاء العلة التامة، لا نقصد بذلك التمانع الوجودي، وإنما نقصد بذلك التمانع في التأثير. عدم المانع، الرطوبة مانعة عن وجود النار. عندما نقول العلة التامة للإحراق تتشكل من النار ومن عدم الرطوبة ومن المماسة، مماسة النار للورقة، عندما نقول ذلك ماذا نقصد؟ نقصد أن الرطوبة مانعة وجودية للنار؟ أبدا، وإنما نقصد من خلال ذلك أن الرطوبة تمنع عن تأثير النار، تمنع النار أن توجد أثرها وهو الاحتراق. فعندما نقول أن عدم المانع أحد أجزاء المقدمة، أحد أجزاء العلة التامة، عندما نقول أن عدم المانع من المقدمات، عندما نقول أن عدم المانع مقدمة لوجود الشيء، نقصد بذلك أنه عدم المانعية في التأثير، انتفاء التمانع التأثيري، هذا الذي نقصده. إذن المقدمة الأولى تقول عدم الضد بمثابة عدم المانع الوجودي بالنسبة إلى ضده. اجينا في المقدمة الثانية قلنا أن عدم المانع، يعني عدم المانع في التأثير، في تأثير المقتضي، من المقدمات لوجود الشيء. ماكو حد أوسط، أو قل أن الحد الأوسط تكرر لفظا ولم يتكرر معنى، لم نحافظ على معنى، فلا يكون هذا قياسا منتجا. نحن نقبل أن عدم الضد بمثابة عدم المانع، نقبل، لكن عدم المانع الوجودي، وهذا لم تذكر له أنت كبرى الكبرى التي جئت بها أن عدم المانع من المقدمات، هاي الكبرى تتحدث عن عدم مانع بشيء بمعنى آخر في القياس غير منتج. إذا كان القياس غير منتج، هذا الدليل اللي تفضلت به يا صاحب صغرى المقدمية كله لا نرضى بهاي مغالطة. عندك مغالطة، الكبرى التي ذكرتها غير تامة، هاي مغالطة، الكبرى التي ذكرتها لا تنطبق على المقدمة الأولى التي ذكرتها أيضا. احنا وصلنا
ولكن حسن هذا الشيء
حسن. لاحظوا قوله ثانيهما، قوله ثانيهما، الإشكال الثالث هذا ثانيهما، أننا لا نسلم أن ترك الضد الخاص مقدمة لفعل المأمور به لفعل الصلاة، لا نسلم بذلك. إشكالنا في أصل المقدمية أن ترك الأكل مقدمة لفعل الصلاة، هذا من قبل. وهذه المقدمية أعني مقدمية ترك الضد الخاص، أعني هذه المقدمية ترك الضد الخاص، مقدمية ترك الضد الخاص لفعل الصلاة لفعل المأمور به لفعل الواجب، كون ترك الضد الخاص مقدمة. هذه المقدمية لا تزال مثارا للبحث عند المتأخرين حتى أصبحت من المسائل الدقيقة المطولة، صار بحث صعب دقيق طويل، ونحن في غنى عن البحث عنها، عن هذه المقدمية، بعدما تقدم يا هو اللي تقدم بطلان مسلك المقدمية ببطلان الخطوة الثالثة والرابعة، بطلان مسألة الضد وبطلان كبرى وجوب المقدمة. ولكن لحسم مادة الشبهة، يعتقد هاي شبهة، حتى نحسم مادة الشبهة وأصل الشبهة لكي نبطل أصل الشبهة، لا بأس بذكر خلاصة ما يرفع المغالطة في دعوى مقدمية ترك الضد، مقدمية ترك الضد في دعوى أصل صورة المقدمية. فنقول إن المدعي لمقدمية ترك الضد لضده، كون ترك الضد مقدمة لفعل الصلاة، كون ترك الأكل مقدمة لفعل الصلاة، تبتني دعواه هذه على أن عدم الضد عدم الأكل من باب عدم المانع بالنسبة إلى الضد الآخر إلى الصلاة، عدم الضد هو عدم مانع لوجود الصلاة. ليش؟ للتمانع بين الضدين. ليش عدم الضد من باب عدم المانع؟ لأن كل واحد من الضدين مانع عن صاحبه، إذن وجود كل منهما يتوقف على عدم صاحبه، فعدم صاحبه يمثل عدم مانع بالنسبة إليه. يعني إحنا بين لما يقول المصنف للتمانع بين الضدين، إحنا بين أحد ثلاثة أمور أو أربعة، بين أحد أربعة أمور. إما إذا قلنا أن يوجد تمانع بين الضدين، إما نقول أن عدم الضد هو بمثابة عدم المانع، لو نقول أن عدم الضد مقتضي، لو نقول عدم الضد شرط، لو نقول عدم الضد معد، واحد من الأربعة. فعدم الضد لو يصير عدم مانع، لو مقتضي، لو شرط، لو معد، أنت إذا باوعت ودققت لا تجد إلا أنه عدم مانع، لا هو شرط، لا هو مقتضي، لا هو معد، ما تنطبق ذنيتش الثلاثة، ما ينطبق عليه إذا دقق، شوف ما ينطبق. فإذا هو عدم مانع للتمانع بين الضدين،
بين السواد والبياض، فإذا عدم السواد هو عدم مانع بالنسبة للبياض، الأكل والصلاة أيضا بنفس الكلام، أي لا يمكن اجتماعهما معا، لا يجتمع هذان ضدا، التمانع يعني لا يمكن اجتماعهما، هذا تفسير للتمانع. ولا شك في أن عدم المانع، هذه بيان للكبرى للصغرى، الآن راح يبين الكبرى. ولا شك في أن عدم المانع من المقدمات، راح يوضح، راح يقرب، راح يستدل عليه. لأنه ليش عدم المانع من المقدمات؟ لأنه من متممات العلة، أو قل هو من أجزاء العلة التامة، أحد مقومات العلة. فإن العلة التامة كما هو معروف تتألف من المقتضي وعدم المانع والشرط، أيضا الشرط أيضا من أجزاء العلة التامة. نعم البعض أضاف المعد أيضا، لكن المشهور ثلاثة. هذه البيان للمقدمة الثانية الكبرى. فيتألف، راح يوضح لنا المقدمتين والنتيجة. فيتألف دليله من دليل المدعي من مقدمتين، أولا الصغرى، وهي إن عدم الضد، عدم السواد، عدم الأكل، من باب عدم المانع لضده، يعني للبياض، يعني للصلاة، لأن الضدين السواد والبياض متمانعان لا يوجدان معا. الكبرى، هاي المقدمة الثانية، إن عدم المانع من المقدمة، كل عدم مانع هو أحد المقدمات، أحد أجزاء العلة التامة، يتوقف عليه وجود الشيء، فينتج من الشكل الأولي أن عدم الضد من المقدمات لضده، هذا هو الدليل. جواب المصنف، وهذه الشبهة، هذه الدليل ليس إلا شبهة، إنما نشأت من أخذ كلمة المانع مطلقة، لأنه ذكرت كلمة المانع ولم يذكر قيدها، متعلقها، مانع عن أي شيء، مانع عن الوجود، لو مانع عن التأثير، لم تذكر، ذكرت كلمة المانع من دون متعلقها، من دون قيدها. فتخيلوا أن لها معنى واحد في الصغرى والكبرى، فانتظم عندهم القياس، تشكل عندهم قياس الذي ظنه منتجا، بينما أن الحق أن التمانع له معنيان، ومعناه في الصغرى غير معناه في الكبرى، فلم يتكرر الحد الأوسط، فلم يتألف قياس صحيح. بيان ذلك الآن، النقطة اللي وضحكم معنيا التمانع، بيان ذلك أن التمانع تارة يراد منه التمانع في الوجود، هذا المعنى الأول، وهو امتناع الاجتماع، التمانع في الوجود هذا، لا يمكن أن يوجد الضدان معا خارجا، تمانع اجتماعي وجودي، يعني امتناع الاجتماع، يعني وعدم الملائمة بين الشيئين، السواد والبياض لا يتلائمان، لا ينسجمان معا في مكان واحد.
على مثالنا سيدنا الأكل والصلاة،
أو مثالنا أحسنتم الأكل والصلاة، لا يجتمعان معا، متمانعان وجودا، وهو المقصود، هذا المعنى التمانع الوجودي، من التمانع بين الضدين سواد وبياض، أكل وصلاة، إذ هما لا يجتمعان في الوجود ولا يتلائمان، لا ينسجمان، هذا المعنى الأول، وهذا المعنى هو المقصود في الصغرى في قولنا عدم الضد هو عدم المانع لوجود ضده. وأخرى يراد منه المعنى الثاني التمانع في التأثير، تأثير هذا المقتضي يتنافى ولا يجتمع مع تأثير ذاك المقتضي، وإن لم يكن بينهما، بين الشيئين نفسهما، بين المقتضيين تمانع وتناف في الوجود. مثال قلت لكم النار والهواء البارد، فإن النار والهواء البارد متمانعان في التأثير لا في الوجود، لا يوجد تنافي وجودي بينهما، يجتمعان في مكان واحد. الآن برا هواء بارد نفتح نار، ماكو تنافي. وهذا المعنى الثاني للتنافي هو الذي يكون بين المقتضيين. أي مقتضيين؟ المقتضيين لأثرين، هاي لأثرين متعلق بالمقتضيين. والذي يكون بين المقتضيين لأثرين، هذين الأثرين صفتهما أنهما متمانعين في الوجود، الحرارة والبرودة. نعم هما أثران متمانعان في الوجود، أما النار والهواء البارد متنافيان متمانعان في التأثير. وإذ يكون المحل اللي هو الهواء أو هو الماء غير، وإذ يكون المحل غير قابل إلا لتأثير أحد المقتضيين، فإن المقتضيين حينئذ يتمانعان في تأثيرهما، لأن الماء لو يقبل كلا المقتضيين لحتى التمانع في التأثير ما كان موجود بين الحرارة والرياح الباردة، لكن المشكلة أن الماء لا يقبل إلا أثر واحد، لأن ذن الأثرين لا يمكن اجتماعهما على محل واحد. فالنتيجة فلا يؤثر أحدهما النار والرياح الباردة إلا بشرط عدم المقتضي الآخر، إلا فلا يؤثر النار أثرها وهو الحرارة إلا إذا انتفى، إلا بعدم وجود الهواء البارد. وهذا هو المقصود من المانع في الكبرى، يقول عدم المانع من المقدمات ومن أجزاء العلة التامة. فإن المانع الذي يكون عدمه شرطاً لتأثير المقتضي هو أي، ما هو المانع؟ هو المقتضي الآخر. فإن المانع الذي يكون عدمه شرطاً لتأثير النار في الحرارة هو المقتضي الآخر، يعني الرياح الباردة الذي يقتضي أثراً، على الأثر محذوفة مقدرة، الذي يقتضي أثراً موصوفاً بكونه ضد الأثر، الأثر المقتضي الأول الذي يقتضي ضده، ضد مفعول ما ليقتضي، مفعول به ما ليقتضي، يعني يقتضي أثراً هو ضد أثر الأول. المقتضي الآخر اللي هو الرياح الباردة الذي يقتضي البرودة التي هي ضد الحرارة التي هي أثر النار اللي هو المقتضي الأول. وعدم المانع إما لعدم وجوده أصلا، عدم المانع اللي هو أحد أجزاء العلة التامة، إما لأن المانع ما موجود من أصله، أو لعدم بلوغه مرتبة الغلبة على المقتضي الآخر في التأثير. لا، المقتضي الأول غلب المقتضي الثاني في التأثير، فصار تأثير مات الأول وعليه. فنحن نسلم أن عدم الضد من باب عدم المانع، بل هاي الصغرى نقبلها، المقدمة الأولى نرتضيها، ولكنه عدم المانع في الوجود، هذا المعنى. وما هو بينما في المقدمة الثانية في الكبرى ما هو من المقدمات عدم المانع في التأثير وعليه، فلم يتكرر الحد الأوسط، هاي النتيجة. فلا نستنتج، يتفرع على ذلك ينتج، فلا نستنتج من القياس أن عدم الضد من المقدمات، هاي النتيجة غير صحيحة. وأعتقد أن هذا البيان لرفع المغالطة فيه الكفاية للمتنبه، هذا كافي، هذا المقدار كلش كافي. وإصلاح هذا البيان بذكر بعض الشبهات فيه ودفعها، قد واحد يجي يحاول أن يصحح هذا البيان، يصلح هذا البيان، يقيم أركانه مرة ثانية كما فعل بعض علمائنا، يقول هذا، وبعدين نجي ندفع هذا الإصلاح، يحتاج إلى سعة من القول. كيف وإصلاح هذا البيان من قبل بعض علمائنا؟ كيف ذكروا بعض الدعاوى، هاي الدعاوى أيضا شبهات، وإصلاح هذا البيان اللي هو بذكر بعض الشبهات، بعض الدعاوى التي هي تمثل شبهات تذكر فيه، ودفعها ثم ندفعها، لا ودفعها أصيب، وإصلاح هذا البيان ودفع الشبهات المذكورة فيه يحتاج إلى سعة من القول لا تتحملها، لا يتحملها كتابنا الرسالة، ولسنا بحاجة. أيضا يقول ما نحتاج إلى نفي المقدمة، الخطوة الأولى الصورة المقدمية لإثبات المختار، بعدما قدمنا، بعدما أبطلنا الضد العام ووجوب المقدمة، بعد أن أبطلنا الخطوة الثالثة والثانية، بعد إبطال المقدمة الأولى بهذه الأمور الدقيقة ما نحتاجها. والحمد لله رب العالمين. هذا هو أنا.